الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 73 من مجالس قراءتنا لتفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، وهو 8 في سورة المائدة. فنبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الاثنين 22 من الشهر 6 جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله تعالى: والجروح قصاص، في الآية 45. فنبدأ على بركة الله تعالى. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. وقوله تعالى: والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، وتقفى العين، وتفقى العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح. فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها، لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء الشعبي والحسن البصري والزهري وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبي أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديث الربيع لا حجة فيه، لأنه ورد بلفظ كسر الثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص، والحالة هذه بالإجماع. وتمم الدلالة مما رواه ابن ماجة عن طريق أبي بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية ابن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على سعيده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ودهثم ابن قران العكلي ضعيف أعرابي، ليس حديثه مما يحتج به. ونمران بن جارية أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة.
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد قصاص إلا فيما يمكن ضبطه وعدم وجود الزيادة والتعدي فيه أو نقصان، وهذا مثل ما قال هو موجود في القصاص في كل شيء إلا في العظام. حتى في السن يتصور الضبط، كسروا لك ناب تكسر الناب، خلعوا لك ضرس تخلع لهم ضرس، هذا متصور ولا يتعدى. أما إذا كسروا مثلا الساق، فأنت يمكن تكسر الساق، يمكن تهش، يمكن تزيد، يمكن تنقص، فهذا لا ينضبط. ولذلك القصاص في كل شيء ينضبط، هذا الضابط أحسن، في كل شيء ينضبط حيث لا يحصل فيه التعدي ولا يتصور فيه النقصان. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنية عليه، فإن اقتص منه قبل الانفعال قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يبرأ جرحك. قال: فأبى الرجل إلا يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه. فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عرجت وبرأ صاحبي. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد. مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عمرو الشعبي وعطاء المطوس وعمرو بن دينار والحارث العكري وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال أبو مسعود وإبراهيم النخعي والحاكم بن عتيبة وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله.
طبعا قول أبي حنيفة وقول ابن مسعود وغيره من فقهاء الكوفة أقرب. لماذا أقرب؟ لأن إذا قلنا تجب الدية في مال المقتص أو يسقط عن المقتص بقدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله، هذا طريق من طرق العفو، طريق من طرق القبول الدية، فهذا أولى من أن نقول أن إذا مات يجب عليه الدية مطلقا أو لا يجب عليه شيء مطلقا. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن تصدق به يقول فمن عفى وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوله وعامر الشعبي وجابر بن يزيد نحو ذلك. الوجه الثاني: ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زادان، حدثنا حرمي يعني ابن عمارة، حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال للمجروح: وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوله وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثمي أبي العريان النخعي قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم، وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني بن هلال أنه سمع أبان بن تغلب
نعم،
عن أبي العريان الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو وعن أبان بن تغلب الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال: هو الذي تكسر سنه وتقطع يده ويقطع الشيء منه ويجرح في بدنه فيعفو عن ذلك. قال: فيحط عنه من خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زايد، حدثنا ابن فضيل عن يونس بن إسحاق عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصاري إلى معاوية، فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك؟ قال: وأبو الدرداء عند معاوية. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي، فقال معاوية: مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير. وروى الإمام محمد فقال: حدثنا وكيف حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفري قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعد عليه معاوية، فقال القرشي إن هذا دق سني. قال معاوية: إنا سنرضيه. فلح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك. فلح الأنصار فلح وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم.
لعل العبارة: فاستعدى عليه معاوية فقال للقرشي إن هذا دق سن، فقال يعني الأنصاري للقرشي إن هذا دق سني. شاور لا لا قبل بعد قبل قبل السطر اللي قبل. فاستعدى عليه معاوية فقال للقرشي إن هذا دق سني. فقال معاوية إن سنرضيه. فلح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك. نعم
نعم أحسن الله عليك. وأبو الدرداء جالس فقال فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب شيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. فقال الأنصاري فإني قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكان كلاهما عن يونس بن إسحاق ابن أبي إسحاق به. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا وجهه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء.
يعني منقطع معناته. والقاعدة عندنا أن الترمذي إذا قال عن الحديث غريب معناه أنه يصعب أن يصبح صحيحا، فمعناه أنه ضعيف. نعم
أحسن الله عليك. وقال أبو بكر بن مرجع حدثنا دارج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن عدي بن أبي ثابت أن رجلا هتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يختص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى. فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم يولد إلى يوم يموت. وقال الإمام أحمد حدثنا سراج بن النعمان حدثنا وشيماء عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون.
يعني في حق الأول قال كافرون بعدين ظالمون بعدين فاسقون. نعم
أحسن الله عليكم. يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على أثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مؤمنا بها حاكما بما فيها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحكم وحل المشكلات ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله تعالى وهدى وموعظة للمتقين أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة إزاجا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ وليحكم بالنصب على أن اللام لام كي وأي آتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم وقرئ وليحكم بالجزم على أن الكلام لا مأمر أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه ومما فيه البشارة ببعث محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا قالها هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كلمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم، فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حاملها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمين من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لمفعولا، أي لكائن لا محالة ولا بد. وقوله تعالى ومهيمنا عليه، قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين، قال القرآن أمين على كل كتاب قبله، ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي يعني ابن عباس ومهيمن أي شهيد، وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي، وقال العفو عن ابن عباس ومهيمن أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد، وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له. قال ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه يعني من غير عطف. وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك، هكذا وجهه ابن جرير بمعنى. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله ولا تتبع أهواءهم أي أراهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على الرسل. ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن التميمي عن ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة قال سبيلا. وحدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس ومنهاجا قال وسنة. وكذا روى العوفي عن ابن عباس شرعة ومنهاج سبيلا وسنة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاج أي سبيلا وسنة. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد أيضا وعطاء الخراساني عكسه شرعة ومنهاج أي سنة وسبيلا. والأول أنسب فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق. فتفسير قوله شرعة ومنهاج بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة العلات ديننا واحد. يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة والسنن مختلفة. هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة. يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا أي هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله. والصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى بعده ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة. ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته العظيمة تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده ثم حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم ويعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال عبد الله بن كثير فيما أتاكم يعني في الكتاب ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرات إليها فقال فاستبقوا الخيرات وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي فيخبركم ما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه لا غيره بلا دليل ولا برهان بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك فاستبقوا الخيرات يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأول وأظهر. وقوله أن احكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم تأكد لما تقدم من الأمر بذلك ونهي عن خلافه. ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور. فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أحمد قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صورية وشاس بن قيس وبعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتن عن دينه. فأتوا فقال يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم احذر من يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ينهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهو فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون.
يعني جنكز خان لما وضع الياسق ما وضع الياسق على أنه من عند نفسه وأنه من شاء يتحاكم لا يتحاكم من شاء لا يتحاكم لا يتحاكم، لا، ووضع الياسق وجعله شريعة وأنها من عند الله وأن هذا خير من حكم فلان وحكم القرآن أو حكم السنة أو حكم التوراة أو حكم الإنجيل. هذا سبب كفره، ليس مجرد وضع الياسق. نعم.
قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون عن حكم الله يعدلون. ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول من حكم بغير ما أنزل من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ فحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكم القوم يوقنون. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني
يعني أفضل بين ولدي أو ولدي الجمع في النحل أي في العطايا والهبات فقرأ فحكم الجاهلية يبغون، وهذا فيه دلالة وهي قاعدة متفق عليها جواز الاستدلال بما ورد في الكفر الأكبر في النهي عن الكفر الأصغر، جواز الاستدلال بما ورد في النفاق الأكبر في النهي عن النفاق الأصغر، جواز الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر للنهي عن الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله بن نجدة الحوطي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. وروى البخاري عن ابن يمان بإسناد نحوه بزيادة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله ثم أخبرنا بعضهم أولياء وبعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقالوا من يتولهم منكم فإنه منهم الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شايف حدثنا محمد يعني بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أيدي من واحد وكان له كاتب النصراني فرفع عليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا الحفيظ هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام فقال إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر أجنب هو قال لا بالنصراني قال فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجه ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية ثم قال حدثنا محمد بن حسن عن ابن حدثنا
الأصل أن الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم لا يجوز لهم دخول المساجد إلا للضرورة أو الحاجة وإلا فلا يدخلوا وكذلك اتخاذهم كتابا أو مستشارين لا يجوز نعم
أحسن الله عليك ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهودين أو نصرانيا وهو لا يشعر قال فظن أنه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال كل قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وروي عن أبي الزناد نحو ذلك وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي في شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم آيات عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح قال السدي يعني فتح مكة وقال غيره يعني القضاء والفصل وأمر من عندي قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا يعني الذين ولوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا بل كان عين المفسدة فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك وتأولون فبان كذبهم وافتراهم ولهذا قال تعالى ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقد اختلف القراء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله يقول منه ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فتقديره أن يأتي وأن يقول وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير وقال
هذه الثلاث قراءات كلها متواترة في الآية ويقول ويقول يقول الذين آمنوا ثلاث قراءات كلها متواترة نعم
صلى الله عليه وهو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير قال ابن جرير عن مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده تقديره حينئذ يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما أنا صاحبي بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأوي إليه وتأهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمرنا حدث حادث وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان نصرني بالشام فأوي إليه وتنصر معه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ما هو صانع بنا فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح رواه ابن جرير. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي سلول كما قال نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كما قال ابن جرير. حدثنا أبو كرب حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن عطية بن سعد قال جاء عبدة بن الصامت من بن الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرى إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أرى من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. قال قد قبلت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض إلى قوله فتر الذين في قلوبهم مرض. ثم قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال لما انهزم أهل بدر قال المسلمون يا أولياءهم من اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف أغركم أن أصابتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أولياء من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة شوكتهم وإني أبرأ الله ورسولي وإلى رسولي من ولاية يهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي لكني لا أبرأ من ولاية يهود إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو
لك. هي ليست نفس أرأيت الذي نفست به هذا تشكيل خطأ أرأيت الذي نفست به بمعنى بخلت.
نعم أحسن الله عليك.
وصار الشيء نفيسا يعني غاليا عنده له قيمة. نعم
أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. فقال إذن أقبل. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله تعالى والله يعصمك من الناس. وقال محمد بن إسحاق فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع. فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة قال فحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فقام عليهم عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم. فقال يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج. قال فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي. قال فأعرض عنه. قال فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرسل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني. قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدني في غداة واحدة إني مريء نخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. قال محمد بن إسحاق حدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وتولى الله ورسوله المؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض الآية إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيادة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهك عن حب يهود. فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه تولى من عن أنه تولى أنه من تولى عن نصرة دينه وقامت شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير له لها منه وأشد مناعة وقوم سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أن يرجع عن الباطل إلى الحق،
شلون
أن يرجع عن الحق إلى الباطل؟
عكستها يعني.
الله عليك.
التبديل حاصل في هذه الأمة لما وجد أناس رجع القهقرة وما قاتلوا الصليبيين حتى استولوا على بيت المقدس استبدلهم الله، فأتى الله عز وجل بصلاح الدين ونور الدين الزنكي وحرروا بيت المقدس. كذلك لما جاء التتار وحصل من المسلمين في العراق وفيما وراء العراق من التخاذل ونوع الرجوع والقهقرة وموالاة أهل البدع والضلال الذي حصل أنهم خذلوا وبدلوا، حتى هيأ الله على الشام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وقاتلوا التتار، وجاء الله عز وجل بسيف الدين قطز من مصر والظاهر بيبرس وكسروا شوكة التتار والمغول، وما كان أحد يتصور هذا. وهكذا لما جاء الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين وحصل من المسلمين التقهقر والانهزام أبدلهم الله وذلوا، ثم جاءت أجيال وأجيال فعزهم الله ونصرهم الله ورجعوا القهقرة. هذه سنة، سنة الله في الكون. نعم.
أحسن الله عليك. قال محمد بن كعب نزلت في الولاة من قريش، وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه، رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هم أهل القادسية. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عامر عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال ناس من أهل اليمن ثم من كندة من السكون. حدثنا محمد بن المصفى حدثنا معاوية يعني بن حفص عن أبي زياد الحلفاني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن شبه حدثنا عبد الصمد عن ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت أيضا يحدث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، ورواه ابن جرير من حديث شعبة بن حوي. وقوله تعالى ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحك القتال فهو ضحك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم، أي لا ردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحيك فيهم لوم ولا إمن ولا عذل عاذل. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام بن حدثنا سلام أبو
سلام
حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبعين، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لو متلائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي المثنى صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعة. وأشهد الله علي تسعه أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيعة الله ولك هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. قال: وبسطت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يشترط على ألا تسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا سوطك وإن سقط منك، يعني تنزل إليه فتأخذه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنع أن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا راه شهيده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد عن عامر بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي حق أن تخاف. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عامر بن مرة به. وروى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن هار بن عبد الله العبدي المدني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله فيقول: أي عبدي رأيت منكرا فلم تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي ربي وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح: ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف.
المسلم عليه أن يقدر الظرف ويقدر الحال، فلا ينبغي للمسلم ولا للمؤمن أن يذل نفسه ولا أن يعرض نفسه للبلاء، لكن إذا تعين فحينئذ لا يسعه إلا الثبات، كما في محنة الإمام أحمد رحمه الله. نعم،
أحسن الله عليك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم من يستحق ذلك مما يحرمه إياه. وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، أي ليس اليهود بأوليائكم ولا بل ولاياتكم راجعة من الله ورسوله والمؤمنين. وقوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقامة الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثر عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر بسالم في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، فقالهم المؤمنون علي بن أبي طالب. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهدا يقول في قوله: إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال: وكان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه ختمه فنزلت: إنما وليكم الله ورسوله لا يضحك لم يلقى ابن عباس. وروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك عن أبي صالح عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: ذلك الرجل قائم. قال: علي. على أي حال أعطاك؟ قال: وهو راكع. قال: ذلك علي بن أبي طالب. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول: ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا إسناد لا يفرح به. ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر بن ابي رافع وليس يصح شيء منها بالكليه لضعف اسنادها وجهله رجالها. ثم رواه باسناد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن ابي طالب اولهم. وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبد الملك عن ابي جعفر قال سألت عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. قلنا من الذين آمنوا قال الذين آمنوا قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال علي من الذين آمنوا وقال أسواط بن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سألنه راكعا في المسجد فأعطاه خاتمه. وقال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير. وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآية كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله المؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
إذن ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون ليس حال من ويؤتون الزكاة وإنما حال للفاعلين مطلقا للمؤمنين مطلقا أي أنهم في جميع أحوالهم راكعون خاضعون مستكينون مصلون. وكل الأسانيد التي فيها أنه في علي فهذا لا يفرح بها بل إن أخذ الخاتم في الصلاة والإنسان راكع ثم دفعه إلى السائل يبطل الصلاة عند جماهير العلماء لأنه أولا يخرج الإنسان عن هيئة الركوع وثانيا لأنه يكون عملا كثيرا. نعم
أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهلهم من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعملون العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي ويتخذونها هزوا ويستهزئون بها ولعبا ويعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد. كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار
من الذين أوتوا الكتاب
أحسن الله عليك. كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقرأ بعضهم الكفار بالخفض عطفا والكفار بالعطف بالخفض عطفا وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول لا تتخذ
يعني فيه قراءة كلا القراءتين متواترتان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارة أي لا تتخذوا الكفارة مفعول لا تتخذ. وأما والكفار على أنه بدل من قوله من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. طيب وش الفائدة؟ الفائدة في الجر أنها تفيد الجنس أي لا ينبغي لكم أن تتخذوا جنس الكفار أولياء. وأما على مطلق المعمول لا تتخذ الكفار أولياء فإنه لا يفيد الجنسية وإنما يفيد الكفار الذين ظهر كفرهم وبان شرهم ونحو ذلك. نعم
أحسن الله عليك. وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول: لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, تقديره ولا الكفار أولياء. ولا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد بالكفار هنا المشركون. وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين, أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا, كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه, ويحذركم الله نفسه, وإلى الله المصير. وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا, أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب, اتخذوها أيضا هزوا ولعبا, ذلك بأنهم قوم لا يعقلون, لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط,
حصاص أو حصاص,
نعم, وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين, فإذا قضي التأذين أقبل, فإذا ثوب للصلاة أدبر, فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا, لما لم يكن يذكر لما لم يكن يذكر, حتى يظل الرجل لا يدري كم لا يدري كم صلى, فإذا وجد أحدهم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. متفق عليه. وقال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا, ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. رواه ابن أبي حاتم. قال أسبطان السدي في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا, قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب, فدخلت خادمة الليلة من الليل بنال وهو نائم وأهله نيم, فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترقه وأهله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال, فأمره أن يؤذن, وأبو سفيان بن حرب بن عتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة, فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله وسيدنا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منهما يقيضه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت, لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم ذلك لهم. فقال الحارث: وعتاب, نشهد أنك رسول الله, ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أروح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيزر بن محيرز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة. قال: قلت لأبي محذورة: يا عم, إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك, فأخبرني أن أبا محذورة قال
فأخبرني
أن أبا محذورة قال له: نعم. خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه
وسلم مقفل أي مرجع
في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين, فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون, فصرخنا نحكيه ونستهزئ به, فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت الصوت وقد ارتفع؟ فأشار القول كلهم إلي وصدقوا, فأرسل كلهم وحبسني وقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به, فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذينه بنفسه, قال: قل الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حتى قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين ثديه، ثم على كبده، حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على التاب بن أسيد عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت معه بالصلاة على من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيرز. وهكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرج مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة من طريق عبد الله بن محيرز
عبد الله بن محيرز
عن أبي محذورة، واسمه سمرة بن معير بن لوذا بن
لوذان. نعم، لوذان، لكن اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، مشهور بكنيته أبو محذورة. نعم،
أحسن الله عليك. أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه. قل: يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. يقول تعالى: قل: يا محمد، لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا من مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهل ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا، كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الحديث المتفق عليه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقير فأغناه الله. وقوله: أن أكثركم فاسقون، معطوف على قوله: أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال: قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أي هل أخبركم بشر الجزاء عند الله يوم القيامة بما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم تصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله. وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن معرور بن سويد عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير مما مسخ الله، فقال: إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا أو عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن المغيرة بن عبد الله يشكري به. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي من نسل اليهود؟ فقال: لا، إن الله لم يلعن قوم قط فيمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوية: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا الحسن بن حبيب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى: وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل وعبد الطاغوت نعم،
يعني فيه قراءة وعبد الطاغوت المشهورة.
نعم،
وعبد الطاغوت حمزة.
نعم وعبد الطاغوت
طاغوت
على أنه فعل ماض، والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبده. وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع عبد وعبيد. وعبد مثل
القراءة الأخرى شاذة، القراءة المشهورة هي القراءتان وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت بس، هذه قراءتان متواترتان. نعم
أحسن الله عليك. وعبد مثل ثمار وثمر. حكاها ابن جرير عن الأعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت. وعن أبي وابن مسعود وعبد. وعن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله، ثم استبعد معناها، والظهر أنه لا بعد في ذلك، لأن هذا من باب التعريض بهم، أي وقد عبدت الطاغوت فيكم وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. وكل هذه قراءة يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر. ولهذا قال أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية عن الكفر. ولهذا قال وقد دخلوا أي عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيهم لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، وقد أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم، فإن الله عالم بالغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم.
هذا مشاهد إلى يومنا هذا، أعمالهم الفظيعة عجيبة، لو صدر هذا من بعض جهالهم لكان أمرا يسيرا. المشكلة أن هذا يصدر من المنتسبين إلى التدين وإلى العلم منهم، عافانا الله وإياكم. نعم
أحسن الله عليك. وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك. والربانيون هم العلماء والعمال أرباب الولاية عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون من ذلك. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني الربانيون أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين علموا، قال وذلك الأركان، قال ويعملون ويصنعون واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال كذا قرئ وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها أنا أنا لا ننهى. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم ذكره يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدثنا يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحامد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينهاهم الربانيون الأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينهاهم الربانيون الأحبار أخذتهم عقوبات فمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن أبي إسحاق عن منذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا ما أصابهم إلا أصابهم الله منه بعذاب. تفرد به أحمد من هذا الوجه ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن منذر بن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعصية يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به قال الحافظ المزي وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق به.
لعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة والوسع. ذكر الحافظ ابن كثير أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، هذا هو المشهور كما ذكره الترمذي وابن القيم شيخ الإسلام في منهاج السنة الحافظ ابن حجر وغيره، وهم بلال وهو الأساس من المؤذنين في المدينة وابن من مكتوم معه وسعد القرض، وكان يؤذن في قباء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو محذورة مؤذن في مكة. هؤلاء الأربعة مشهورون، ذكر الثلاثة في الصحيحين، وأما ذكر سعد القرض فقد جاء عند الحاكم بإسناد صحيح، وروي بإسناد فيه مقال أن زياد بن الحارث الصدائي أيضا كان يؤذن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صحت هذه الرواية فيكونون خمسة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى تضرب ذرة. صحيح، يعني لو أن إنسانا قال نتعبد بالديانة الإبراهيمية فصار مثل قول جنكيز خان نتعبد بالياسق. نعم
شيخ حسن الله عليك، إذا القصاص هل يعني مثلا إذا واحد مثلا كسر سن هل يعني يكسر السن كما كسر، ولا ممكن مثلا عند الطبيب يخلع ويخدر الأمور هذه؟
إذا كان يمكن كسره كما كسر فهذا هو المتعين، وإذا كان لا يمكن ويخشى من التعدي فيكسر القاضي الحاكم سنه. نعم
أحسن الله عليك.
حديث عبادة بن الصامت نص على أن الكفارات عقوب، أن العقوبات إذا وقع على الإنسان فهي كفارات، لكن كفارة للذنب. أما هذا الرجل قال كيوم ولدتك أمك لأنه صدق في التوبة مطلقا. نعم تحذير، أي هي تحذير، إني أعظك أن تكون من الجاهل، أعظك يعني أحذرك، أي إني أحذرك أن تكون من الجاهل، أن وما بعده مؤول بالمصدر، أي إني أحذرك من الجاهلين. نعم سبحانك اللهم وبحمدك.